الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في حديث موسى بن جعفر عليه السلام الطويل لهشام بن الحكم في العقل والجهل، حيث استشهد عليه السلام بقول لقمان لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. لقمان صاحب رياضات كبيرة، صاحب مجاهدات عظيمة، في الرواية عن الصادق عليه السلام: إنما حمى الله لقمان بالحكمة لشدة حزمه، أنا أقول بالمعنى على قدره، لشدة حزمه في ترويض نفسه في الآداب والسنن، يعني في الآداب والسنن فضلا عن الأخلاق، حازم في تربية نفسه، حازم مو بمعنى لا سمح الله الإصرار أو الشدة، وإنما المراد بمعنى يعني ما عنده رخوة أو نوع تسيب أو كذا، يعني بشكل منضبط انضباطي في حازم في مراعاة الآداب والسنن، ترويض نفسه عليها والأخلاق. فلاحظ لقمان الذي أشاد الله به فنزلت عليه الحكمة، وخير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، حيث على كل مثل العظمة للقمان، مع ذلك يقول لك أو يقول لنا أو يوصينا موسى بن جعفر بهذه الحكمة التي للقمان، لماذا؟ أن سبيل التكامل أو النجاة من الدنيا وفتنها أو مخاطرها أو مهلكاتها وهلكاتها، السبيل لتجاوز هذا البحر الخطير ليس إلا التقوى، والتقوى لا يكون وليد إلا الفقه في الدين كما مخرجنا، معرفة الدين أكبر أو أصغر أو أوسط، يعني فهم السنن والعذاب ومن جهة القوانين، لأن ذات الإنسان يمتحن بامتحانات مختلفة، امتحانات القوى الغضبية التحكم فيها بمعادلات دينية، الامتحان بقوة شهوية التحكم فيها وانضباطها بمعادلات دينية، الامتحان بقوة الخيال أو الوهم أو الحب والبغض أيضا الانضباط فيها بمعادلات دينية، الامتحان في أفكار معينة الانضباط فيها أيضا بمعادلات دينية، وهذا ما جرى الإنسان له قوة مختلفة، وكل قوة لها عالمها ولها لها جوها الخاص، لها إطاراتها الخاصة، فتنها الخاصة وشبه ذلك. لذا الإمام حينما بجملة من أبواب الدين أصولا فروعا آدابا سننا حماية ضمانية قوية للإنسان عن أن ينعطف الجاد عن الصراط السوي، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، دين القيم عليه. لذا على كل السفينة النجاة حسب تعبير لقمان تقوى الله، هنا الحق والمعرفة بالتالي: العلم إمام العمل، ومن منته نفسه أن يتقي أو ينجو بغير ذا فقد على كل خدعته الأمان إلى الغواية. وإلا كان هذا معناه أن مثلا أكبر صاحب رياضة روحية يستغني عن سيد الأنبياء أو يستغني عن سيد الأوصياء أو يستغني عن القرآن، وحاشا وكلا من يمكن. والأنبياء والعزم لا يستغنون عن سيد الأنبياء، لو كان موسى وعيسى في حديث نبوي عن سيد الأنبياء، لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، ولو استغنيا بما أوحي إليهما عما أوحي إليه مثلا لكان في النار أو لتردي أو الميتة. فهؤلاء الأنبياء العزم، فكيف يقدر بغير الأنبياء؟ من تمنيه نفسه أن يستغني عن القرآن، أن يستغني عن البحار، أن يستغني عن أحاديث النبي وأهل بيته، تمنيه نفسه شططا، سواء الآن في مدارس الرياضات الروحية والسلوك وعرفانه درفانه أو مسالك فكرية فلسفة غير يستغني عن واحد، أو مسالك الآن لا حتى بعض المسالك فقهية حسبنا كتاب الله، الحديث ما يصح منا شيء عجيب، فقد يريد مسألة القرآن وعقله، أو بعضهم لا يستغني بالعقل بعد ولم يجرب يعني يستغني به. هذه كلها يعني سواء مشرب فكري مشرب روحي مشرب آدابي سنن، كل هذه تمنيات وتخرصات وتسويلات شيطانية من دون وحي سيد الأنبياء يظل من يظل، لا بد من اتباعه، ولا يصل أحد إلى ما قد وصل إليه سيد الأنبياء في الواحد. نعم التلميذ الأول العقل يقرأ ويتفهم ما يعطيه الوحي الذي أوحي إلى سيد الأنبياء، وتبيانه وبيانه ورثته الأوصياء. فالمقصود يوم ما كان ذاك لاحظ تعبير مدار ميزان ضبط منضبط انضباط عند لقمان، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. أما من يأتي ميزان آخر صعيد فكري صعيد برنامج أخلاقي برنامج روحي برنامج أذكار برنامج أحرار، بدون هذا المطلب كله ضياع وشتت، شرقا غربا. نعم، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. ومن هنا يصعب على الشيطان الفقيه، أشد على الشيطان من 70 عابد أو 700 عابد هالسبب، لأن الميزان للترمومتر العلامة للاستقامة وعدم الوقوع في المطبات وخدع الشيطان والمصائب وفتن المفتنات هو المعرفة الدينية الصح بعمرها والالتزام بها. فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان. حشوها الإيمان، مفر السفينة لابد منها من ركاب من يديرها مثلا. طبعا الآن المعرفة الدينية والفقه في الدين وسيلة للنجاح والنجاة ونجاح الآخرين، لكن هذه الوسيلة من الذي يدير سكانها؟ من الذي يستخدمها يفعلها إن لم يكن إيمان بالفقه بالدين؟ لا تفعل. تفعيل توظيف استثمار العلم والمعرفة بالدين وفقه الدين، الفقه الأكبر الفقه الأصغر، والأوسط هو الإيمان. الإيمان يوجب إقبال الإنسان على المشروع الديني البرنامج الديني. أما الجحود أو الإنكار أو النفرة أو النفرة لا سمح الله أو النفور، لا ليس إيمان. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ الإيمان. فإذا أحببت الشيء نعم تقبل عليه، أما ولا سمح الله تنفر في نفس الإنسان، إدبار في تعبير في حديث علي بن موسى الرضا عليه السلام، من أقبل علينا أقبلنا عليه ومن أدبر عنا أدبرنا عنه. إقبال وإدبار موجودون هم عليه السلام، نورهم بركاتهم هديهم، بس هم غير إقبال شيء، كالقرآن كالفقه، تقبل إقبال، تدبر تنفر، تبذر نفرة، ابتعاد قربان. إذا صحيح التقوى، التقوى أو الفقه في الدين، بالتالي السفينة آل النجاة. بس إذا ما تريد تفعلها أنت، ما تريد تركبها، ما تريد تفعلها، ما تريد تستثمرها، ما الذي يستثمر؟ وجود الإيمان، الحب، الإقبال، الرغبة، اشتداد الرغبة، تفعل هذه الآلية للنجاة. لذلك لاحظ قد الإنسان يحارب من أحد زاويتين، يحارب من جهة معرفة الدينية يجعل جاهل بالمعرفة الدينية، قد يكون عالم بالعلوم البشرية لكن في المعرفة الدينية أمي، وهذا العدو دائما يفعله. حتى في الإنسان إذا أراد أن يصل طلبة العلوم الدينية قد يعاوقه في بدايات حياته، أواسط حياته، معوقات وساوس كذا ليعيق عن ماذا؟ عن المعرفة الدينية. الآن حتى مصانع فكرية عديدة غربية وشرقية لتلبيس الحقائق الدينية، مسخها، قلبها، وهذا أيضا هم يرجع إلى الفقه، فقه الدين، بصيرة الدين، معرفة الدين. وإلا كل ما تضل أنت في الفقهاء أكثر، فقه العقائد، فقه الفروع، الفقه السياسي، الفقه الاقتصادي، الفقه الأسري، الفقه الأخلاقي، تضل أكثر 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 تضلع بنيوي. لا، ما يمتبس عليك لوامس الفتن الفكرية، لا تسلب، لا تسرق منك البصيرة الجديدة، لا تسرق. هذا محور العدو يهاجم. محور آخر العدو يهاجم ما هو؟ الإيمان، زعزعة الإيمان، زلزلة الإيمان. بماذا؟ بالمعاصي، بتزيين الشهوات. عندنا بصيرة دينية لكن المشكلة إذا كم راقي إلى بصيرة دينية ومعرفة دينية كبيرة من المؤمنين أو أهل الاختصاص، ولكن إذا جاء زلزال الشهوات، زلزال الجذابات شديدة جدا، وتشتد لعلمكم تشتد أكثر فأكثر، كما رؤية إبليس مرة أحد أهل المعنى في زمن الشيخ الأنصاري، فشاف حبائل ثقيلة جدا قال وحبائل ضعيفة، قال يا ضعيفة شلون؟ قال يا ضعيفة لك وأمثالك، قال لو ذيك المتينة شلون؟ قال ذاك الشيخ الأنصاري، لأن شوية قوة الماسكة عنده قوية لازم ندق له حد القوي. فالمقصود لما كان كل ما أنت تصعد العدو اللي الشيطان شياطين الإنس والجن المصيدات والمخادع عشان شوكة كهربائية قوية، إثارات مزلزلة، وهذا في الواقع هي سنة الله. الامتحان الذي امتحن به الله عز وجل مرارا مر بنا سيد الرسل لم يمتحن الله به احد زلزالهم. الامتحان الذي امتحن به سيد الرسل ذكرت لكم ربما حتى أهل جهنم في جهنم في خلود في جهنم كل مقاساتهم لا يعادل المعاناة والقساوة التي في الامتحان الذي ابتلي به سيد الأنبياء. من بعده يأتي سيد الأوصياء. شواهد عديدة في القرآن والروايات الآن نسمع في صدد هذا مبحث مستقل. المعاناة والشدة الذي ابتلي به سيد الأوصياء لم يبتلي الله به بعد سيد الأنبياء غير سيد الأوصياء. حتى في حديث قدسي شريف خطاب من الله في المعراج لسيد الأنبياء أنه أعطي عليا لقبا ومقاما لم أعطه لأحد من قبل ألا وهو إمرة المؤمنين. ولكن حتى لإبراهيم لم يعطى هذا اللقب أمير المؤمنين. النبي نوح لم يعطى هذا اللقب. موسى عيسى الأنبياء مرسلين لم يعطى. أحد من الأئمة المهدي صاحب العصر والزمان لم يعطى لقب أمير المؤمنين. أئمة الهندوس لم يعطوا. تعطيه سيدنا الأوصياء ولكن مجان ليس بين الله وبين أحد قرابة. من يستعد سيد الأنبياء ليسمع المفاجأة إلى ينزل أئمة المؤمنين في مقابلة ماذا؟ لأبتلينه بلاء ابتلاء لم أبتله أحد من الخلق. اي هي موازنة ليس بين الله وبين احد قرار. سلم بلم اسلم سلم اسلم هذا ما جرى. فالمقصود لما كان ان الايمان لا نظن بان سيد الانبياء يعني مسيرته بالراحة والمجان. أحد الأعلام المحققين يقول لو أعطي إنسان عالم الخلقة وصلاحياتها لما فيها الجنة والنار وغيرها وقيله لتقدم امتحان عشر الذي قدمه سيد الأنبياء إذا يقبل هالمقايضة مغبون من ما يستطيع حتى عشر جزار عظيم على كله. فأيما كان الإيمان يعني حتى سيد الأنبياء يمتحن يفتن يكابل. يا أيها الإنسان خلق الإنسان في كبد كادح كدحا. ما في كادح أكدح من سيد الأنبياء ولا في من استغرق وتجرع المرارة كسيد الأنبياء وبعده سيد الأنبياء جرع. فإذا الإيمان هو المحور الثاني. هذا الإيمان المحور الثاني بدون مرارة بدون زلزال لا يثبت في الإنسان. محبة لله لرسوله للقرآن لذي القربة بس ما تبقى هذه المحبة تجيك زلازل زلزل تقرب بالمحبة لا سمح الله إلى أن يفرق. تستطيع أن تستمسك بالمحبة عبر الثبات المقاومة المجاهدة. قد فتن فكرية تزلزل لك المحبة قد فتن عملية تزلزل لك المحبة. إذا عندك إجبار عن الله ورسوله نفسي إجبار نفسي قد المشكلة إنه جهة نفسي. لكن أقول أن النواصب أخطر ما يصنعون أخطر ما يصنعون النواصب أنهم يزرعون سواء ينصبون الأعداء لله كالملاحدة أو ينصبون العداء لرسول الله هم كاريكاتور وكذا أعوذ بالله من الشيطان. هو لاحظ ليش هذا أسلوب خطير وهدام وخبيث، لأنه مو منطق فيه، وإنما يريد يزرع لك النفرة النفسية بشوكة في مشاعر النفس من دون تشعر نفسية. ينفرك عن كل الأنبياء. موقف الدين وسيد الأنبياء من الشعراء في قريش أو غير قريش الكفار ربما أشد ممن يحارب بالسيف. لماذا؟ لأن ذاك الشاعر يستعمل أسلوب مخادع خبيث في تنفير نفس من سيد الأنبياء، وهذا خطر. يعني ما يمكن حتى بالمنطقة تتعالج. وهذا الآن في الإعلام المعادي، في الثقافة المعادية مستقبل يأخذ زرع النفرة إما مع الله والعياذ بالله، أو النفرة والبرود وعلى أي حال الابتعاد والفجوة والجفوة جفاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع أئمة أهل البيت أو مع القرآن. أخطر شيء يقوم به النواصب من ملاحدة من صليبيين، من لا نقول كل النصارى، النصارى فيهم من هو مؤمن ولكن من ينتهج الصليبيين على اتحاد، أو النواصب أعداء أهل البيت. أخطر شيء أنهم يحاولون مو كمنطق فكري كمنطق عقل وعقلانية، لا، يزرعون النفرة بأسلوب طبعا في جهة خطير، طريق تخيلي، طريق فني، طريق هلم الجهة. وأعظم خطر المعاصي، وأضرب رشا عن النواصي، أعظم خطر المعاصي هذا أن يحدث في قلب العاصي جفاء بينه وبين الله، أو بينه وبين رسول الله، أو بينه وبين أئمة الهدى. أخطر شيء في المعصية مو هي في المعصية، أخطر شيء في المعصية ليس في المعصية، أخطر شيء في المعصية هو حدوث تبري من الله والعياذ بالله، ولو نشري ومن رسوله ومن أئمة. تبري ما يعني جفوة، جعال، برود، إجبار، هذا خطر. يكفي في العاصي خطورة أن المعصية توجب له فتور وفترة عن الإقبال على الله، خطر. أخطر شيء في المعصية هذا، أخطر شيء بالمعصية حدوث ولاء لإبليس والأبانسة والشياطين. يا سبحان الله، العاصي في حين المعصية يستحدث له والعياذ بالله، هذا أخطر شيء، يستحدث له أنس محبة مع الشياطين، جو الشياطين، الشياطين شطط خروق عندهم على الجادة المستقيمة على طاعة الله. أخطر شيء في المعصية هذا، والموز معصية من حيث عمل نتيجة المعصية. وليراقب كل منا هذه الحالة، حالة مراقبة عظيمة إذا استطاع الإنسان أن يركز عليها. أخطر من المعصية نتيجة المعصية النفسانية. شو عندك برود؟ بعض الأعضاء لطيف يسأل الإمام الصادق ما علامة قبول الطاعة أو قبول الصيام أو قبول الصلاة أو قبول الحج أو قبول أو زيارة أو قبول شيء؟ قال حسنا، يقول عليه السلام علامتها أن تقلع عن شيء بذيء أو قبيح كنت مقيما عليه. العكس كذلك، علامة فداحة المعصية أن يقيم الإنسان على شيء رذيل قبيح ويقلع عن شيء مبيح او حسن او صالح. هذا هي خطورة في المعصية. خطورة في المعصية هو ان يستوثق ولاء الشيطان واهل الشر في روح الانسان وقلب الانسان ويضعف ولاء الله ورسوله واوصياء الرسول. هذا اخطر من المعصية. المعصية هي زلاطة، يعني زلاطة خلاف المعصية. الاخطر من المعصية هي التولي والتبري. سبحان الله، لاحظوا تصب المعصية في التولي والتبري كما ان الطاعة تصب في التولي والتبري. قيمة الطاعة هي في التولي والتبري، اما ولاء لله وللرسول ولأهل البيت. ولاء بأي معنى؟ الولاء ليس عنوان فضفاض، هل الولاء إلا الإقبال يقبل عليهم. التبري أن تدبر، فإما أن يكون إقبال الإنسان على الله، إقبال نفسي، ارتياح نفسي، انشراح نفسي، ابتهاج نفسي، مثلا شوف أدنى ما في هذه محطات السوق الفضائية، أنك عندما تقلب هذه الفضائيات إذا ترى فضائية في القرآن ما تستهوي، تستهوي فضائية فيها ابتذال. عجيبا إقبال عن الله وإقبال على مسير الشيطان. مثلا هذه مثالا، والأمثلة أكثر فأكثر. افرض لا سمح الله إنسان يقيم على عمل قبيح، ابتذاله بهذا العمل القبيح أخطر من نفس العمل القبيح، إدمانه على هذا العمل القبيح أخطر من العمل القبيح، ارتياحه، ابتذاله، انشراحه، انجذابه هو الأخطر، عزوفة عن مواقع محبة الله، طاعات الله، كذا هو هذا أخطر، أخطر من نفس العمل القبيح. هو إقبال أفمن شرح للكفر صدرا، شرح الصدر أخطر من الكفر نفسه، هو حقيقة الكفر. إذا ضيق الصدر من الإسلام أعوذ بالله، أما إذا انشرح الصدر من الإسلام هذا أمر آخر. المقصود أن المكان على بحث الإيمان وجلسة الإيمان بحث طويل الدين. وصلى الله على محمد.